بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. سندكم المتصل الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه وعنكم وعن جميع عباد الله الصالحين إلى أن قال: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. وبه حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا. وبه حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. به حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعة ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وبه حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك. وبه حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى 4 فإذا صلى لنفسه صلى 2. وبه حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا 2 ثم انصرف فقمنا فأتممنا. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة.
اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه
وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر وذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحكامه وحسن بيانها على يد ولسان خير أنامه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل صلواته وأزكى سلامه وعلى آله وأصحابه الممتلئين بمودته ومحبته وإعظامه والذين أحسنوا الإصغاء والفهم لطيب كلامه وعلى من سار في سبيلهم واقتدى بهم فحسن منه الاقتداء وأحسن لإتمامه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المخصوصين بأعلى من الحق سبحانه وتعالى وإكرامه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بصلاة المسافر ويذكر في هذا الباب بما ينقطع السفر. وقد تقدم معنا أنه إذا دخل بيوت البلدة التي هي وطنه أو البلدة التي أراد أن يستوطن فيها صار مقيما وانقطع السفر أو ما لم يدخل، فهذا هو الأول أن يعود إلى وطنه وإلى مستقر. ويذكر في هذا الباب إذا أجمع الإقامة في بلد غير وطنه مستقر لكن أجمع أي عزم وصمم على الإقامة دي. فمتى وبأي مدة يكون انقطع سفره؟ إذا عزم وصمم أن يقيم 3 أيام يكون مقيما أو لابد من 4 أو لابد من 12 أو لابد من 15 يوم، أو إذا كان لم يجمع السفر وبقي منتظرا قضاء حاجة يتوقع أن تنقضي في أي يوم ويسافر، أي يستمر إلى 18 يوم في القصر أو إلى 19 أو إلى 20، وهل من فرق بين أن يكون في الجهاد أو في غير الجهاد؟ كل هذه خلاصة أقاويل فقهاء الأمة فيما يتعلق بالقصر للمسافر. وقد تقدم معنا القول بالجواز في القصر أو الاختيار فيه أو السنية له، والقول بوجوبه عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيذكر في باب المسافر إذا لم يجمع مكثا، إذا لم يعزم ولم يصمم على مكث في بلد، فإنه لا يزال مسافرا ويصلي صلاة المسافر. وروى لنا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر أي قصرا في الرباعية ما لم أجمع مكثا، ما لم أعزم وأصمم على الإقامة في ذلك المكان، وإن حبسني ذلك 12 ليلة، أي ما دمت لم أنوي الإقامة ولو حبستني التأخر وانتظار الشيء إلى 12 ليلة. فيحتمل أن يكون مراده إذا كان متوقعا السفر، ويحتمل أن يكون كما ذكر عن مذهبه أنه إن عزم على الإقامة 12 ليلة فأكثر انقطع سفره، وإلا فلا يزال مسافرا. يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، يعني أعزم وأصمم على أن أمكث أو أقيم في المكان الذي أنا فيه، وإن حبسني يعني ذلك التردد 12 ليلة. طيب، وعلمنا بذلك اختلاف الأئمة فيما ينقطع به السفر، وسيأتي في الباب بعده ما قال ابن المسيب وهو مذهب الإمام مالك وهو أيضا مذهب الإمام الشافعي وهو أيضا في قول الإمام أحمد عليه رحمة الله، وله قول آخر أنه إذا عزم المسافر في أي مكان ومنطقة أن يقيم 4 ليال فقد انقطع سفره، ووجب عليه أن يتم الصلاة ولا يقصر ولا يجمع بنية الإقامة في أي منطقة 4 ليال فأكثر، وإنما استثنوا أقل من 4 ليال لما أذن صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، والمهاجرون من مكة حرم عليهم الإقامة بمكة، فأذن لهم بعد انقضاء المناسك أن يمكثوا 3 أيام، فتبين أن المكث 3 أيام ليس بإقامة، والعدد بعد 3 هو 4، فإذا تمت 4 صارت إقامة، فمنعهم من 4 أباح لهم دون 4، فدون 4 أيام لا تكون إقامة، ولهذا أذن لهم أن يقيموا فيها لأنه الذين هاجروا من مكة يحرم عليهم أن يقيموا فيها لأنهم تركوها من أجل الله تبارك وتعالى. وكان أحد المهاجرين يمر تحت دار الذي كان يسكنه قبل الهجرة فيلوي برأسه ولا ينظر إلى داره ولا يحب أن نظر إليه، وقال ما قد تركناه لله فلله، فلا يلتفتون إليه. فأذن لهم ورخص أن يقيموا 3 أيام فدل على أنها ليست بإقامة. ولما جاء الأمر بالنهي عن إقامة المشركين والكفار بأرض الحجاز كان سيدنا عمر قال في مرورهم 3 أيام لا يكثروا أكثر من 3 أيام، فدل على أن 3 أيام فأقل ليست بإقامة، إنما الإقامة ما زاد على 3 أيام وذلك بأن يكون 4 أيام بلياليها. وقال الإمام أبو حنيفة لا يعتبر مقيما حتى ينوي الإقامة 15 يوما فأكثر، فإن نوى أن يقيم 15 يوما في أي بلدة صار مقيما فلا يجوز أن يكسر، ومن نوى 14 يوم فأقل فيصلي صلاة المسافر صلى الله عليه وسلم محمد وآله. أورد الحديث الآخر عن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته، وذلك أنه لا يجوز القصر خلف متم. ومعتمد الشافعية أنه ولو ائتم به في جزء من صلاته ولو أحرم قبل أن يسلم الإمام المتم خلفه فيجب أن يتم. وفي بعض الأقوال للشافعي عند غيره مع أنه إن أدرك أكثر من 2 ركعات لا يجوز له أن يتم، وإن لم يدرك مع الإمام إلا أقل من ذلك أتم. ولكن المعتمد عند الشافعية يشترط لجواز القصر أن لا يقتدي بمتم ولو في جزء من صلاته، فلو كبر مؤتما خلف إمام متم وهو مسافر فلما أحرم خلفه سلم الإمام فأراد أن يقصر قل ممنوع، فإنك اقتديت بمتم فأتم الصلاة، فلا بد من إتمام الصلاة. فشرط القصر أن لا يقتدي بمتم ولو في جزء من صلاته ولو قل. وهكذا يقول إلا أن يصلي خلف الإمام فيتم، فإذا صلى بأناس من غير خلف الإمام المقيم صلى 2 ركعات في الظهر والعصر والعشاء لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وذكر في باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثن، فعلمنا أن المسافر الذي يقصر الصلاة لا يخلو أن يكون مبتدئا لسفر أو مستديما، إن كان مبتدئ للسفر ما يجوز له القصر إلا بالخروج من المنطقة فيها كما تقدم معنا في الدرس الماضي، وأما النية فقط فلا عند الجمهور. ويروى عن بعض الصحابة أنه يقصر في الحضر لتأهبه للسفر، فيخرج من بيوت القرية أو يتجاوزها بأميال. أما الذي هو في السفر فلا يفصل سفره ولا ينقطع سفره إلا أن يرد على موضع يستوطنه ينزل فيه أو في بيوته فيجب عليه الصلاة، فإذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر. فإذا نوى الإقامة بصحراء ليس فيها سكن فكذلك إذا نوى 4 أيام فأكثر انقطع سفره. وقال أبو حنيفة هذا غير محل غير صالح للسكن، ما هو مهيئ للسكن، لا تضر نية إقامته مهما نوى أن يقيم، فإنه مسافر راحل ليس محل استقرار، ليس في محل استقرار. ولم يفرق الشافعية وغيرهم بين أن يكون في صحراء ولا في مدينة ولا في قرية ولا في بدو حيثما نوى الإقامة، بحيث لا يخرج 4 أيام فأكثر إلى مسافة قصر، لا يخرج إلى مسافة قصر 4 أيام فأكثر. أما قال أنا بجلس في هذه القرية لكن في أثناء الجلوس بروح إلى القرية الثانية القرية الثالثة القرية، طيب هذه القرية اللي قلت بتجلس فيها 5 أيام 6 أيام المسافة بينها وبين القرى اللي بتروح لها كم؟ قال 3 كيلو 4 كيلو. خلاص أنت مقيم حتى تنوي الانتقال من هذا المكان إلى مسافة قصر، إذا كان في خلال الـ4 أيام تنتقل إلى مسافة قصر سواء. وأما لا قال لا بس قاعد في البلاد يروح إلى القرية ويرجع يروح القرية حتى كل يوم روح مثل ويش دخلنا فيك، السفر ما ينقطع بهذا الذهاب إنما ينقطع إذا أردت الانصراف عن مكان إقامتك إلى مسافة قصر، هنا يكون الإقامة تنقطع ويكون السفر. وأما أنك تخرج إلى محل قريب وترجع فلا يديم ذلك سفرك، بل إقامتك ثابتة ما دمت لا تنتقل عن الموضع الذي نويت الإقامة فيه 4 أيام فأكثر مسافة قصر. إلى مسافة قصر. أما تروح تخرج خارج بلد وترجع وتقول أنا مسافر، ما أنت مسافر، ما أنت مسافر حتى يكون سفرك مقدار المرحلة دي. قال وهكذا، فإذا نوى أن يقيم 4 أيام فأكثر صار بذلك مقيما منقطعا عنه رخص السفر. علمنا أن نية الإقامة تقطع السفر 4 أيام فأكثر عند الأئمة 3، وهناك قول للإمام أحمد أيضا يقول فيه أنه 22 فرض، إذا كان بيقيم في مكان يصلي فيه 22 فرض، زاد على 4 أيام قليل وشيء. ولكن أيضا القول الثاني عنده كقول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي أنه إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر صار مقيما وانقطع السفر، وإن كان أقل من 3 أيام. وقال الإمام أبو حنيفة 15 يوما، إن نوى الإقامة 15 يوما صار مقيما وإلا فلا يزال مسافرا. وأورد لنا حديث ابن عمر في صلاته في مكة المكرمة مقصرا إلا إذا اقتدى بالإمام فيتم معه، علمنا ذلك. وهكذا والحنفية الذين يوجبون القصر قالوا إذا اقتدى بمتم تحولت صلاته إلى إتمام، وجب عليه أن يتمه الاقتداء، لأنه لما اقتدى بالمتم صارت وجوب الصلاة عليه ما وجب على إمامه، إنما جعل الإمام ليتم به، ودم وجب على الإمام 4 فيصلي هو 4. وهكذا إلا أنه إذا كان قضاء فعندهم لا يصح القضاء الخلف الأداء، فإذا كان خارج الوقت صلاة المسافر يصلي خلف المتم لا يصح الائتمام، يقول لا يصح القدوة به، لأنه عندهم لا يصح القضاء خلف الأداء، والعكس بخلاف الشافعية فإنهم يقولون بصحة القضاء خلف الأداء والأداء خلف القضاء. يقول عن عطارتين سمع سعيد بن المسيب عليهم رحمة الله يقول من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك وما هذا أحب ما سمعت إلي، فهو على القول بأنه ينقطع السفر بنية الإقامة 3 أيام، هذا مذهب مالك والشافعي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري أنه 15 يوما، فإذا نوى أكثر من إقامة 15 يوما أتم الصلاة. وأوردوا حديث ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 يصلي ركعتين، أقام بعد الفتح 15 يقصر الصلاة حتى صار إلى حنين. ومن هنا جاء الخلاف في المجاهد وغيره، وكان في وقت الجهاد، ومع المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يقيم بمكة، أي لم ينوي الإقامة، وإنما كان جالسا لمراعاة شأن التسيير الجهادي وإقامة الحال بمكة بعد فتحها، ولأنه يحرم على المهاجري من مكة أن يقيم بمكة وهو سيد المهاجرين صلى الله عليه وسلم عليه وكرم من هاجر، فلم يكن ليقيم بمكة المكرمة، فما كان 15 والتي روي فيها 17 تروي فيها 18 تروي فيها أن 19 تروي فيها أن 20 إلى لترتيب شؤون الجهاد واستقرار الحال بمكة وقامته، فهو كان مشتغلا بذلك ومرتبا له عليه الصلاة والسلام حتى هاجم مكة. وأخذ الإمام الشافعي برواية عمران بن الحسين ورجحها أنه 18، فحددها بذلك فقال إن من كان يتوقع السفر في أي وقت وإنما يحبسه حاجة يتوقع قضاءها في أي وقت فحينئذ يجوز له أن يواصل القصر إلى 18 يوما، فإذا كم 18 يوما وقف عن القصر. وفي قول آخر عند الشافعية غير معتمد أنه ما دام جالس لقضاء حاجة ولم ينوي الإقامة فيقيم مهما طال السفر، والمعتمد أنه لا إلى حدود 18 فقط، وهي الأيام التي أقامها صلى الله عليه وسلم بمكة في إصلاح شأن الجهاد وترتيبه بعد فتح مكة إلى أن خرج إلى حنين، ف صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. الله لا إله إلا الله. فأخذ من أن ما أقل ما ورد في إقامته في مكة بعد الفتح 15 ليلة، وأخذ به الحنفية في أنه هو مدة السفر، وقال الآخرون إنما كان ذلك منه لأنه يتوقع الانطلاق في أي يوم بعد أن يتم الأمر ويقضي ما يلزمه في إقامة أمر بمكة وينظر فيما حواليها من القبائل الذين لا زالوا على الكفر والمحاربين وكيف يواجههم يرتب أمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحدث عن ذلك غزوة حنين وغزوة الطائف، وعاد بعد ذلك واعتمر ولم يشعر به أكثر عامة الصحابة أنه اعتمر من التنعيم، لا بل من الجعران، عندما جاء من الطائف فدخل إلى مكة في الليل فأتم عمرته ثم عاد فقسم الغنائم وما شاء إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي، أي أنه ينقطع السفر بالإقامة 4 أيام، بنية الإقامة 4 أيام. وعن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعتين أي في الرباعية، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أي مسافرون، السفر جمع مسافر كالركب جمع راكب، والسفر جمع مسافر أو سافر جمع راكب جمع ركب، سافر جمع سفر، فإنا قوم سفر أي مسافرون. وإنما قال سيدنا عمر هذا اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه في الحديث أنه أيام كان بمكة يقصر صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني نحن نقصر من أجل السفر وأنتم يا أهل بلد أتموا، فيجب عليهم الاتمام بالإجماع بالاتفاق. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى 4 من أجل الاقتداء بالمقيم بالمتم، فلا بد أن يتم. ويقول الإمام مالك وأصحابه أن المسافر إذا اقتدى بمتم إن لم يدرك معه ركعة تامة جاز له القصر، هذا مذهب مالك. يقول الإمام مالك وأصحابه إذا اقتدى المسافر بمتم فإن أدرك من صلاة ركعة تامة وجب عليه الإتمام، وإن أدرك أقل من ذلك جاز له أن يقصر من ورائه. لا إله إلا الله. ولكن يقول الحنفية مثل قول الشافعية أنه إذا أدرك شيئا ولو أدرك الإمام في التشهد، إذا أدرك شيء من صلاة المتم عليه أن يتم، فإنهم قالوا بمجرد إحرامه خلفه صار مؤتما فيجب عليه ما يجب على الإمام من الإتمام وإن كان هو في أصل مسافر، لكن بالإتمام انتقل حكمه. وهكذا يقول الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والثوري أنه إذا أدرك أو أحرم خلف الإمام والمتم وجب عليه الإتمام ولو أدركه في آخر الصلاة وفي التشهد. أما اقتداء واهتمام المقيم بالمسافر فمجمع عليه، ما فيه خلاف، وإذا سلم الإمام يقوم هو يكمل 2 ركعتين الباقية. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد لما سئل ما بال المسافر يصلي 2 ركعتين إذا انفرد و4 إذا تم بمقيم، لما سئل ابن عباس فقال: تلك السنة، إن إذا كنا معكم، يقول له موسى بن سلمة، إذا كنا معكم صلينا 4 وإذا رجعنا صلينا 2 ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن صلى لنفسه صلى 2 ركعتين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان، جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان، لا إله إلا الله، فصلى بن عمر لنا إماما ركعتين لكونه مسافر. ثم انصرف فقمنا فأتممنا. وهكذا لا كراهة في إمامة المسافر للمقيم، لأن صلاته لم تتغير، وعلى المقيم أن يتم. وعند المالكية يكرهون ذلك، ولكن لا كراهة أكيدة كما هو عند غيرهم من الأئمة، لا إشكال في ذلك أصلا. ومن هنا قدموا في الإمامة المقيم، المالكية قدموا المقيم الذي لا يقصر، ولا يسحبون إمامة المسافر الذي يقصر، وعند غيرهم لا إشكال في ذلك. وسمعت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل سيدنا عمر بن الخطاب، وقوله لأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. الله أعلم. رزقنا الله الإنابة والخشية والاستقامة، وأتحفنا بالكرامة، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وهدانا إلى سواء السبيل، وكشف كرباتنا وكربات الأمة، ودفع كل غمة، وألهم الرشد، وتمام السعد، وبلغ الأماني والقصد في عافية، وأصلح شؤوننا الظاهرة والخافية، وفرج كروب المسلمين أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.